الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فانتهينا بالأمس إلى البسملة، وذكرنا الخلاف فيها، وتوقفنا عند مسألة الجهر بها. ولم يثبت بالجهر بالبسملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر، وما جاء فيه من الجهر من أخبار فكلها ضعيفة، وسائر الأئمة النقاد على ضعفها. ولذلك قد أخرج البخاري ومسلم حديث أنس بن مالك لرضوان الله تعالى، وفي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا، فكانوا يبتدئون بفاتحة الكتاب، وذلك فيما يسمعه المأموم خلف الإمام، أي أن الإمام لا يجهر بذلك وإن كان يقرأه. وما جاء فيه من أحاديث مروية، وقد روي في هذه بضعة أحاديث وكلها ضعيفة، بالجهر بها. ويكفي في هذا أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد نصوا أن أعلام المسائل ومشهورها إذا لم يخرج البخاري ومسلم فإن هذا دل على ضعفها، ولهذا ما غير واحد من الحفاظ إلى الضعف الجهر بالبسملة، وإن كانت قد وردت في بعض الطرق في حديث أنس بن مالك رضوان الله تعالى في الجهر بها، لأن البخاري ومسلم قد تنكب هذه المسألة. وهذه المسألة وإن كانت فرعية وجزئية عند العلماء بالاتفاق، إلا أنها من أعلام المسائل ومشهورها، وتتعلق بسائر الناس الذين يشهدون صلاة الجماعة. ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون الصلاة معهم، فأين نقل الثقات؟ فأين نقل الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها؟ وقد نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أدعيته التي كان يسر بها في ركوعه وسجوده، مما يدل على شدة تحريه. ولما كانت هذه المسألة من أعلام المسائل ومشهورها وتنكبها البخاري ومسلم، دل على ضعفها، بل أنه كالنص على إعلالها. وقد مال إلى هذا الاستدلال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وكذلك الزيلعي في كتابه نصب الراية وغيرهما. ثم هنا مسألة وهي وضع اليدين، والسنة القبض، وهو أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وهي سنة بالاتفاق. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سدل، بل لم يرد عنه من وجه يعتمد عليه أنه سدل عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق العلماء على مشروعية القبض في الصلاة، ومع هذا لا أعلم أحدا من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من الأئمة الأربعة، من قال بوجوب القبض، وإنما هو سنة. وإن كان قد جاء الأمر به وحمله بعضهم على الرفع، كما رواه الإمام مالك الموطأ ورواه البخاري من حديث أبي حازم عن سعد بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيديهم اليمنى على اليسرى في الصلاة، حمله بعضهم على الرفع. وقد أخذ بعض العلماء من هذا الخبر مشروعية وضع اليد اليمنى على الذراع، كما في حديث سهل بن سعد قال: أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى. ويأتي الكلام على هذه المسألة. ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من السنة، ويبتدئ بذلك بعد تكبيرة الإحرام، يضع يده اليمنى على اليسرى مباشرة. وأما مكان الوضع فقد روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع، جاء في تحت السرة خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، بل هو منكر. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضعها على صدره، كما في حديث وائل بن حجر، وجاء في مرسل طاوس بن كيسان عند أبي داود. وحديث الوضع على الصدر قد تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، ولفظة على صدره قد تفرد بها مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري، وقال بعضهم أنه سفيان بن عيينة،
عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وخالفه في ذلك جماعة من الثقات من رواه عن سفيان، فقد رواه جماعة عنهم من الأئمة الكبار كمحمد بن إدريس الشافعي وقتيبة بن سعيد ويحيى بن آدم وأبو نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح وغيرهم من الأئمة الثقات مما يزيدون على 10 أنفس بل يزيدون على 15 نفسا رووه عن سفيان ولم يذكروا فيه على صدره. وقد تابع سفيان عليه جماعة من الرواة نحوا من 20 نفسا رووه تابعوا فيه سفيان عن عاصم بن كليب ولم يذكروا فيه زيادة على صدره. وكذلك قد رواه جماعة عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 7 من الرواة ولم يذكروا فيه على صدره ما يدل على شذوذها. وقد جاء في مرسل طاووس بن كيسان عند أبي داود في سننه ويرويه عنه سليمان عن طاووس مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمين على الشمال على صدره وهو مرسل ولا يحتج به، وطاووس مراسيله شبه الريح. وقد جاء أيضا عند أبي داود عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث قبيصة بن هلب عن أبيه بنحو هذا اللفظ، ولكن قبيصة مجهول وقد تفرد بهذا الخبر ولا يحتمل منه ذلك. والذي عليه العلماء جماهيرهم على مشروعية القبض من غير تحديد موضع، بل ذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فيما نقله عنه أبو داود في مسائله على كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بذاتها كما قال أبو داود عليه رحمة الله تعالى: وسألت الإمام أحمد عن وضع اليمنى على اليسرى أتذهب إليه؟ قال: نعم. قال: وكان يكره وضع اليد على الصدر. والذي عليه عامة العلماء من السلف من الصحابة والتابعين على أن الإنسان مخير وأن المشروع هنا أن يضع يده اليمنى على اليسرى، وإن وضعها على صدره أو على سرته أو على بطنه أو دون ذلك فإنه لا حرج عليه، فإن الاتباع هنا أن يضع يده اليمنى على اليسرى فقط، وزيادة في هذا تفتقر إلى دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دليل في هذا. أما تحت السرة فهو المشهور عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهو أظهر من وضعه على الصدر، وإن كان كلا الحديثين ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هيئة القبض فالذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى وعلى الرسل وعلى الذراع وعلى الساعد. وجاء في حديث سالم بن سعد عند الإمام مالك في الموطأ، وكذلك رواه عنه البخاري من حديث أبي حازم عن سالم بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضعون يدهم اليمنى على اليسرى على الذراع، فنص على الذراع. إذن فيقال أن المشروع في ذلك أن يضع يده اليمنى على اليسرى إما على الكف وإما على الرأس، والرأس هنا هو آخر الكف، أو على الذراع وهو الساعد. وفي إطلاقات العلماء عليه رحمة الله تعالى من الرواة من السلف بتغير الألفاظ في حديث وائل بن حجر بذكر الذراع ثم الساعد ثم الكف دليل على الترخيص في ذلك وأن السنة القبض، وهذا في غاية التأدب مع الله سبحانه وتعالى كما نص عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أن الحكمة من هذا أن يكون الإنسان في تأدب أمام الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يستقبل ربه في صلاته كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. والقبض يستديم مع الإنسان في كل ركعاته، وهو الأصح في حال رفعه من الركوع وإن كان مسكوتا عنه في الخبر، لأن المشروع في القيام هو القبض وليس السدل، ويبقى حينئذ على أصله وإن لم يدل دليل عليه. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض يده اليمنى على اليسرى في صلاته، ولكنه لم ينص في أي قيام. فإذا قلنا بالتقييد فنقول بالقيام الأول ولا نقول بالقيام الثاني ونحو ذلك، لأنه لم يرد تقييد أو إطلاق بالقيام كله، فيقال أن النص قد جاء بالقبض في القيام، ويشمل القيام في حال قيام الإنسان في صلاته أو في حال أو في حال قيامه من الركوع، ويخرج من هذا في من لا يستطيع أن يصلي إلا قائما في حال سجوده وركوعه. فقد يكون الإنسان بين السجدتين وهو قائم، كأن يكون الإنسان في زحام، أو كان صلبا ظهره لا يستطيع أن ينحني، فإذا كان في استحضار صلاته أنه بين السجدتين لا يقبض، وهذا خارج من هذا باعتبار أنه معذور في حال قيامه. هنا مسألة وهي أنه في حال قيامه وقبل قراءة الفاتحة، قد جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية الدعاء في حال القيام، وجاء في هذا جملة من الأخبار وفي بعضها كلام، ولكن يقال أن القيام من مواضع الدعاء، ويكفي فيه أنه قد ثبت عن بعض السلف أنه كان يدعو ويجعل قنوته قبل ركوعه، وكذلك أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا، وكذلك قد جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند الإمام مالك في موطئه، وقد جاء أيضا عند البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح أن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما صلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فصفق الناس، فالتفت أبو بكر وكان لا يلتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من مكانك فرجع، ثم أو قبل ذلك رفع يديه أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وقال الحمد لله، أخذ منه غير واحد من العلماء على مشروعية رفع اليدين في القيام والدعاء أيضا، وإن لم يكن قنوتا سواء كان في أثناء القراءة وغيرها في بعض الأحوال، وهذا وارد، كأن يستحضر الإنسان نعمة ونحو هذا فإنه لا حرج عليه أن يرفع يديه وإن كان في قراءة ويقول الحمد لله كما جاء عن أبي بكر الصديق في صحيح البخاري وغيره. ويشرع بقراءة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة عند عامة العلماء، إلا ما يروى عن بعض الفقهاء من الحنفية وقال أبي حنيفة، وذهب جماعة من الحنفية إلى الركنية لظاهر الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قد ذهب بعض الفقهاء إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة أنها واجبة وليست بركنية، وقال بعضهم أنها سنة وهو قول أبي حنيفة، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خداج أي ناقصة، وهذا لا يدل على البطلان، والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب إشارة إلى بطلانها، أي لا صلاة صحيحة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقراءة الفاتحة هي ركن كما تقدم وتقرأ في كل ركعة، والسنة أن يرتل الإنسان قراءته في صلاته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة، من وسواء هذا كان في قراءة الفاتحة أو في قراءة السورة التي تليها. ويجهر في الجهرية ويصر بالسرية، والإصرار والجهر سنة، إن تركه متعمدا أو ناسيا لا شيء عليه عند عامة العلماء. وفي آخر قراءة الفاتحة يقول آمين مدا وقصرا، وكل هذا منطوق به في لغة العرب ومعناها استجب، ومن قال آمين فكأنما دعا، ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو الله سبحانه وتعالى وكان هارون يؤمن قال الله سبحانه وتعالى قد أجيبت دعوتكما، فالداعي واحد والمؤمن هارون، داعي موسى والمؤمن هارون، مع ذلك قال قد أجيبت دعوتكما، أي كأن الداعي جماعة، فمن أمن فهو داعي، أي اللهم استجب هذا الدعاء، وهو اختصار. وإنما كان المأموم يقول آمين لأنه مأمور بالإنصات، مأمور بالإنصات، والمأموم بالنسبة للإمام في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهو مأمور بالإنصات. وقد جاء عن غير واحد من السلف أن المراد بذلك الصلاة، وهو مروي عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما، وهي ركن في الصلاة السرية على العموم على الصحيح بالنسبة للإمام والمأموم، وبالنسبة للمأموم في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، وكذلك في الثلاثية من المغرب على الصحيح، وخفف بعضهم على المأموم في كل حال إذا كان خلف الإمام اعتمادا على ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له إمام فقراءة الإمام وله قراءة، وهذا الخبر ضعيف. وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام، وهي ركن عنده باتفاق العلماء الذين قالوا بالركنية للإمام، وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة المأموم بعموم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن المأموم لا يقرأ بل أنه مأمور بالإنصات. وهذا مروي عن أبي ذر وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عامر، ومروي عن الأسود وعلقمة وإبراهيم النخعي، وقد صنف في هذا رسالة عبد الحي اللكنوي عليه رحمة الله سماها إمام الكلام في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهو مصنف كبير وجمع فيه ما وفق إليه من نصوص عن السلف من الصحابة والتابعين، وترجح لديه أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية خلف الإمام، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد شدد في هذه المسألة وقد نص كما في كتاب الفتاوى المصرية إلى أن من قرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية مع الإمام فهو كالحمار يحمل أسفارا، وذلك أن الإمام يقرأ فلمن يقرأ، والإنسان مأمور بالإنصات، ولا يناسب هذا ظاهر التشريع. فإذا أمن الإمام يؤمن من خلفه، والإمام يؤمن على الصحيح على قوله جمهور العلماء خلافا لما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من الحنفية ورواية عن الإمام مالك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا ويرفع صوته بآمين، وكذلك والمأمومون يرفعون أصواتهم بذلك، وإن لم يكن يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه عليه عمل الصحابة ويأتي الكلام عليه. وآمين بالمد والقصر، يقال آمين أو يقال أمين، فتمد الألف والياء أو تمد الياء وتقصر الألف، وكل هذا معروف وسائغ في لغة العرب، ولهذا يقول الشاعر اللهم لا تحرمني حبها أبدا فرحم الله عبدا قال آمين، هذا في المد، وبالقصر في قول الشاعر تباعد مني فتحا إذ دعوت أمينا فزاد الله ما بيننا بعدا، وكل هذا وارد ولا حرج فيه، وما جعل النبي عليه الصلاة والسلام عربي، وما جاء منه من ألفاظ يورد على ما كان ينطق به العرب على الوجوه. ويمد بها الإمام والمأموم صوته، ويؤمنون بعد قول الإمام آمين، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا. ذهب بعض الفقهاء إلى أن تأمين المأموم يكون بعد قول الإمام ولا الضالين، وذلك أنه صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غير المغضوب عليهم، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فيقال أن هذا مجمل مفسر بقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. وأما الجهر بآمين للإمام فالخبر ثابت بلا ريب، وأما المأموم فلم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصح شيء في هذا الباب ما جاء عن ابن الزبير وعن أبي هريرة فيما رواه عبد الرزاق، وكذلك قد رواه ابن حزم الأندلسي من حديث عطاء أنه سئل أكان ابن الزبير يمد صوته بآمين؟ قال نعم كان يصلي ويمد صوته بآمين، وإن للمسجد لجة، أي أنه من بعده يقول آمين. قال وكان أبو هريرة يقوم بعد الإمام فيقول لا تسبقني بآمين. وروي من طريق آخر أيضا عن ابن الزبير وإسناده صحيح، وهذا أمثل شيء جاء في هذا الباب. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية عدم الجهر، وذلك لعدم ثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع، إلا أن الأمثل في هذا هو الجهر، وذلك أن ابن الزبير صلى وكان يصلي ما وراءه جماعة، ومن يشهد في هذا أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى، وأقروا على ذلك ما يدل على أنه عليه العمل. ومعلوم أن أعمال الصحابة عليه رضوان الله تعالى ليست بتشريع بذاتها، ولكن إذا اشتهرت وكانت في جماعة. والاشتهار عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى يحمل أو يؤخذ من وجوه. الوجه الأول أن يثبت عن أحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى خبر من الأخبار في عبادة من العبادات أو في غيرها، ويرويه عنه كبار أصحابه أو جماعة من أصحابه، وهذا يدل على الاشتهار، وهذا يقال أن مثل هذا هو الذي عليه العمل. أو أن يفعل ذلك الصحابي هذا الفعل في جماعة كما هنا، وقد شهد أبو هريرة عليه رضي الله تعالى وابن الزبير وجماعة ممن كان معهم، فدل على الاشتهار من غير نكير، فيقال أن هذا هو الذي عليه العمل وهو الذي أقرب إلى التشريع، فقد يقال بالسنية في مثل هذا. وأما ما يقوله بعض الفقهاء أنه ما ثبت عن أحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في خبر من الأخبار موقوفا عليه ولم يخالفه أحد فهو كالإجماع السكوتي، إطلاق هذا القول فيه نظر، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد يروى عنهم قول من الأقوال ولا يشتهر، فلا يروي عنه إلا واحد من أصحابه، ويروي عن هذا الواحد واحد، فكيف يقال باشتهاره؟ وكيف يقال أن هذا إجماع سكوتيا أو أنه لا يعرف له مخالف؟ يقال أثبت شرة هذا القول عن هذا الصحابي، ثم بعد ذلك يقال بأن هذا إجماع سكوتيا. ولو قلنا بهذا لقلنا بكثير من التشريع الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه، وأمثلة هذا ونظائره كثيرة. وقد يستشكل على بعض المستمعين الاستدلال ببعض الأخبار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في موضع وعدم الاستدلال بها في موضع آخر، وذلك أنها تتباين بحسب شرتها ونقلت الأخبار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وأما سكوت الإمام فإنه يسكت عند رأس كل آية، ومن ذلك بعد قوله آمين يسيرا لأخذ النفس، وثبوت السكتة بعد آمين لا تصح. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أنه كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام هنيهة، ثم يقرأ عليه الصلاة والسلام الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح والاستعادة والبسملة على ما تقدم تفصيله. أما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلم يثبت، وقد جاء فيه حديث أبي بن كعب وغيره ولا يصح، وقد علّه غير واحد من الحفاظ كشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى وغيره. ويقرأ بعد ذلك ما تيسر له من القرآن، وقراءة السورة سنة عند جماهير العلماء، وذهب بعضهم إلى وجوبها، واستدلوا بما جاء في السنن من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا بفاتحة الكتاب وما تيسر. قالوا فالأمر هنا اقرأوا وارد على الفاتحة وما تيسر، لكن الذي عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك التابعون عدم وجوب قراءة سورة، وإنما يسن، والذي عليه الجماهير جماهير العلماء أنها سنة، ويشرع للإمام وكذلك المنفرد أن يقرأ في صلاة الفجر بالطوال فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران، وهذا خاص بالحضر. أما في السفر فيقرأ بقصار المفصل كما ثبت هذا العمل عليه عن الصحابة عليهم رضي الله تعالى، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين، ويأتي الكلام عليه. ويقرأ بطوال المفصل في المغرب، وإن قرأ في الطوال فلا حرج، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالعرف. ويقرأ في الظهر والعصر بالطوال، وكذلك بالطوال المفصل، وفي المغرب كما تقدم، وفي العشاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهذا وهذا. ويخرج من هذا إذا كان في حال سفر فلا يتقيد بشيء، بل المشروع التخفيف. فقد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وقد ثبت عن أنس بن مالك أنه قرأوا بقصار المفصل، بقصار المفصل، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالمعوذتين، وقد جاء عند أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر في السفر بإذا زلزلت مرتين، في الأولى والثانية ولا يصح، الصواب فيه الإرسال. قد أخرجه أبو داود مرسلا في كتاب المراسيل، وظاهره أنه معل له، والصواب إرساله. والسنة أن يقرأ في كل ركعة سورة فما زاد، ولا يفصل سورة بين ركعتين، وذلك خلاف السنة. روى الإمام أحمد في مسنده، ومحمد أبا النصر المروزي وغيرهما من حديث أبي العالية رفيع بن مهران قال: حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل ركعة حظها من السورة. وجاء في رواية: لكل ركعة سورة، وإسناده صحيح. وكثير من الناس يجهل هذه السنة وحرص السلف عليها، وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ثبت عنهم خلاف ذلك، لكنه في أحوال قليلة لم يكن يفصل السورة الواحدة في ركعتين. وإن كان ثبت عن أبي بكر الصديق كما عند البيهقي وعبد الرزاق والطحاوي أن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قرأ البقرة في ركعتين. وروى الدارقطني أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قرأ آيتين من البقرة في ركعتين، قال الدارقطني: وإسناده قوي، ولكن هذا في بعض الأحيان بخلاف الغالب. في السنة أن يقرأ في كل سورة بركعة، ولذلك حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد جاء عن عبد الله بن عمر بن عاص عليه رضي الله تعالى أنه عاتب على من فصل السورة بين ركعتين. وقد جاء في قصة النبي عليه الصلاة في غزوة النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان يحرسه رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، وقام على المسلمين، فكان الأنصاري في أول الليل والمهاجري في آخره. فلما كان قائما جاء رجل من المشركين فرماه بسهم فنزعه، فرماه بالثاني فنزعه، فرماه بالثالث فنزعه، ثم ركع إلى آخر الخبر. قال: هل أخبرتني؟ قال عليه رضوان الله تعالى: إني كنت في سورة فأحببت أن أقضيها، أي أتمها كاملة. وهذا يدل على حرصهم، غاية حرصهم على أتمام السورة في الصلاة بخلاف فصلها. وأما فصل القصار بين السور والعناية بذلك، فقد وصف ابن القيم عليه رحمة الله تعالى من يفعل ذلك من الأئمة، قال: وأولئك جهلة الأئمة الذين يفصلون بين السور القصار بين الركعتين، ويداومون ويداومون على ذلك. والكلام على هذه المسألة يطول، وقد ترجم عليها محمد النصر في كتابه قيام الليل، قال باب كراهة فصل السورة بين الركعتين، وأورد في هذا جملة من الأخبار من المرفوع والموقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه القراءة في السور في الركعتين الأوليين، ولا يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الرباعية ولا في الثلاثية من المغرب، وإنما هي في الركعتين الأوليين، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بعضهم ببعض العمومات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تكون الركعة الأولى أطول من الثانية والثانية على النصف الأولى، قالوا فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في الأولى، فإذا قسمناها جعلنا الثانية نصف الأولى والثالثة نصف الثانية، فإنه كان يطيل في ذلك، فيقال أن هذا لا يلزم. فقد جاء في حديث حفصة كما في الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يرتل الآية فتكون السورة أطول من غيره، وقد يرتل في ركعة ما لا يرتل في الأخرى فتكون أطول من التي قبلها. والسنة أن تكون الأولى أطول من الثانية، وإن خالف فلا بأس، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العكس كما في صلاة الجمعة، وقد جاء في هذا أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقرؤون في الثلاثية والرباعية، جاء عند الإمام مالك في الموطأ وعنه البيهقي من حديث الصنابح عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في الثلاثية بعد الفاتحة، قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من سورة آل عمران. روى البيهقي عن عمر بن عبد العزيز قال كنت على خلاف ذلك، يعني على عدم القراءة، حتى بلغني هذا. لكن قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه الاستذكار، قال وهذا دعاء، أي أنه قنوت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وذلك لما كان فيه من قتال المرتدين. فحال المرتدين لما ارتد من العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام زاغت القلوب، وارتد من ارتد من العرب وقاتل من قاتل، فكانت محنة عظيمة ابتلي بها المسلمون عامة، فكيف بأمير المؤمنين أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. وعلى هذا حمله ابن عبد البر أن قوله ربنا في قلوبنا بعد ذلك ليس المراد بذلك هي الآية من آل عمران، وإنما هو قنوت ودعاء. ومعلوم أن القيام من مواضع الدعاء، وقد جاء عن غير واحد من السلف أنه كان يقنت في حال قيامه قبل الركوع. وروي هذا عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر، أي القراءة في الأخيرتين. ثم هنا مسألة، وهي مسألة القيام في الصلاة، أنه فرضيته خاصة بالنافلة بالفريضة، أما النافلة فسنة، وإن جلس متعمدا لا شيء عليه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير معذور وصحيح فأجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إن كان مريضا فالأجر له تاما كما روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. ففي حال المرض يختلف عن حال الصحة. وتقدم الكلام على مسألة وضع البصر في حال قيام المصلي، وأنه لم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح. وقد ينازع البعض بأنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يجاوز بصره موضع سجوده حينما صلى في الكعبة، فيقال أن هذا الخبر ضعيف، وذلك أنه جاء من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وروي أيضا عن أبي هريرة بمعناه، وقد رواه ابن أبي سلمة عن زهير وروايته عنه منكرة، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يطأطئ رأسه، وقد فصل في هذا جماعة من الفقهاء وعلقوا الأمر بحسب خشوع الإنسان كما نص على ذلك في المبسوط. ونقل عن الطحاوي عليه رحمة الله قال: إذا كان في قيامه فينظر في موضع سجوده، وإذا كان في ركوع فينظر إلى قدميه، وإن كان في سجوده فينظر إلى أرنبة أنفه. وهذا تفصيل لا دليل عليه، ويفتقر إلى دليل. وأما وضع البصر في حال التشهد الإشارة بالأصبع فيقال أن هذا قد جاء فيه في حديث ابن الزبير، وقد رواه الإمام مسلم ولم يخرج هذا، فدل على عدم اعتداده بهذه الزيادة. وهذه الزيادة قد تفرد بها محمد بن عجلان ويرويه عنه يحيى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، ولم يروي إلا محمد بن عجلان. ورواه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث الليث بن سعد وأبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان، ولم يذكروا وضع البصر الأصبع، وهذا أصح. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عند النسائي، وقد ترجم عليه كذلك، وهو غير محفوظ. فقد تفرد به علي عن ابن أبي مريم مسلم، وخالفه في روايته هذه سفيان الثوري ومالك بن أنس، فلم يذكروا وضع البصر. وهذا الذي مال إليه الإمام البخاري، أنه لا يثبت شيء في وضع البصر، فقد ترجم في كتابه الصحيح قال: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، ويشير بهذا إلى ضعف ما جاء في هذا الباب. والذي يدل على ضعف ما جاء في هذا الباب قرائن كثيرة، أولها أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يصفون حال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في الفريضة، ويذكرون اضطراب لحيته بالقراءة، ما يدل على أنهم لم يكونوا ينظرون إلى موضع السجود، وهذه قرينة. وقد جاءت نصوص كثيرة ما يذكرون صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام وحاله، وصفة سجوده، وصفة سلامه عليه الصلاة والسلام حينما يسلم يمينا وشمالا، ما يدل على أنهم يرقبون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينظرون إلى موضوع سجوده. الأمر الثاني أن تعليق الأمر بموضع معين ينافي المقصد الشرعي من الخشوع في الصلاة، فإن الخشوع في الصلاة الأولى عدم تقييده، وإنما تعليقه بما هو أخشع للعبد في صلاته. فيقال أن المصلي يضع بصره فيما هو أخشع لصلاته، فإن كان الذي هو أخشع لصلاته أن ينظر الإمام فلينظر الإمام، وإن كان ما هو أخشع لصلاته أن ينظر أمامه ينظر أمامه، أو عن يمينه عن يساره، إلا أنه لا يلتفت فيكره له ذلك، ويحرم عليه النظر إلى السماء، أو ينظر إلى موضع قدميه، أو إلى كفيه، أو ما هو أبعد من ذلك، فإنه لا حرج في هذا، فإنه يسعى إلى ما هو أخشع لقلبه. والخشوع في الصلاة سنة عند عامة العلماء، بل حكي الإجماع عليه، ولم يقل أحد بوجوبه من السلف، وقد يقال بالوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من الناس من لا يكتب له من صلاته إلا شطرها، قال ربعها، وقال خمسها، منهم من ترد عليه وترمى كالثوب الخلق. وفي هذا بيان لكراهية، ولكن قد يقال أن هذا ليس فيه دليل على التحريم، وضد التحريم الوجوب. وقد ولولا ما نقله بعض العلماء من حكاية الإجماع لقيل بالوجوب، ولا يعلم نصا بوجوب الخشوع. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أنه كان يجهز الجيوش في الصلاة، وكذلك ما جاء من مجموع بعض النصوص عن الصحابة رضي الله تعالى من رقبهم لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وما يذكرونه من حال وصفه وفي حال صلاته، مما يدل على أنهم ربما يشهد الإنسان في صلاته. وهذا أي القول بوجوب الخشوع في الصلاة فيه شيء من التكليف بما لا يطاق، وذلك أنه لا يوجد من الناس إلا وينصرف قلبه ولا يملك، فكيف يتعلق الوجوب بشيء لا يستطيعه الإنسان إلا إذا استحضره وصارفه لا يملكه، فالوجوب لا يتحقق في مثل هذا. ولهذا قد روى ابن جرير الطبري من حديث عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى والذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال أينا لا يحدث نفسه، أينا لا يسهو في صلاته، قال ليس ما تذهب إليه، إنما هو الذي يؤخرها حتى يخرج وقتها. ولا شك أن استحضار الإنسان لما يقرأه في صلاته وخشوعه فيها واستحضاره المعاني ما يتلوه من كلام الله سبحانه وتعالى هو أعظم أجرا وثوابا بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك. وإنما الأمر التعليق بالوجوب لأن صوارف القلب لا يملكها الإنسان. فإذا قلنا أنه واجب فيقال أن الواجب هو ما يأثم الإنسان بتركه، وضده المحرم وهو ما يأثم الإنسان بفعله. فإذا قيل أن الخشوع واجب وتركه محرم فكيف يتحقق التحريم بالترك إلا إذا قال الإنسان الاسترسال؟ فإذا قلنا الاسترسال فيقال أن أصله لا يملكه الإنسان وهو أصل السهو، كذلك استحضار الخشوع والاسترسال به مما لا يطيقه أكثر الناس. ثم يكبر للركوع ويقول الله أكبر، وهذه التكبيرة الثانية في الصلاة، وهنا مسائل عدة. أولها هذه التكبيرة هل هي واجبة أم لا، وما يليها من تكبيرات الانتقال. وقد تقدم الكلام في تكبيرة الإحرام ووجوبها ولا خلاف في ذلك، والقول بالركنية والوجوب وصيغ التكبير وما تقدم فيه من كلام. تكبيرات الانتقال ومنها هذه التكبيرة قد اختلف العلماء في وجوبها، فذهب الجماهير إلى السنية وهو الصحيح، وذهب الحنابلة إلى الوجوب اعتمادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، والصواب السنية من وجوه. أولا أن ذات فعل النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه الاستحباب إلا لقرينة، ومن هذه القرائن المداومة، وفي إثباتها هنا نظر. الأمر الثاني أنه ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم كانوا لا يتمون التكبيرة في الصلاة، وهذا مروي عن أبي هريرة من الترخيص فيه، وعن عبد الله بن عباس، وقبل ذلك عن عمر بن الخطاب بأسانيد صحيحة الشمس. وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن قيل بالوجوب هنا فلهذه نظائر لا يقولون بوجوبها، ويلزم الاضطراد. قد روى الإمام مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه صلى فكبر في كل خفض ورفع. قال أبو سلمة: فسألت أبا هريرة عن ذلك فقال: هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال أبو سلمة لأبي هريرة عن هذه التكبيرات أي أنه لم يكن معتدين لها، لم يكن معتدين لها، والترخيص بتركها. وثبت هذا عن عبد الله بن عباس في المسند والصحيح من حديث عكرمة قال: صلى بنا رجل أربعا فكبر 22 تكبيرة. فقلت لعبد الله بن عباس في ذلك، فقال: هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسؤال عكرمة، عكرمة لم يكن يصلي ولم يحشد جماعة من الصحابة، فلماذا يسأل ويعد هذه التكبيرة اللي صلى بها؟ ما يدل على أنهم لم يكونوا يداومون على ذلك. وقد روي على الإمام أحمد رواية أخرى إلى أنها واجبة في الفرض مستحبة في النفل، والصواب أنها مستحبة في الفرض والنفل إلا في حالة واحدة، في حالة الإمام إذا كان المأموم لا يعلم انتقاله إلا بالتكبير، فما يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويقال بوجوب التكبير في مثل هذا الحال. أما الإمام إذا صلى معه واحد أو اثنين فالسنة أن يرفع صوته لأنهم يحسون به في حال صلاته. وعلى هذا سائر التكبيرات مما يلي تكبيرة الركوع. وفي هذه التكبيرة يرفع يديه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحوال السابقة في أحوال رفع اليدين، يحاذي بهما منكبيه وشحمة أذنيه، في رواية أطراف أذنيه. وثبت عن عبد الله بن عمر أنه رفع يديه حذو ثدييه أي دون ذلك، وهذا موقوف على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. ورفع اليدين جاء فيه الأحوال قبل التكبير ومعه وبعده، جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر ووائل ومالك عليهم رضوان الله تعالى. ورفع اليدين في هذا الموضع سنة، لكن الأولى عدم المداومة على الرفع. والمواضع التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه فيها في الصحيح: تكبيرة الإحرام وهذه أولها، والركوع وهذه الثانية، والرفع من الركوع وهذه الثالثة، والقيام من الركعة الثانية للثالثة وهذه الرابعة. وقد تكلم بعض الحفاظ في الرابعة، والصواب أنها صحيح وهي في الصحيح، وإنما قيل بعدم المداومة لأن راوي هذا الخبر هو عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وثبت عنه أنه لم يرفع إلا في تكبيرة الإحرام. وقد جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قد رواه النسائي وغيره من حديث محمد بن جابر، وقد تفرد به، ومحمد بن جابر واهي الحديث كما قال ابن الجوزي: لا يروي عنه إلا من هو شر منه. وهذا الحديث ويروي إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان ومع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، فلم يكون فكانوا يرفعون أيديهم بتكبيرة الإحرام ثم لا يزيدون، أي لا يرفعون بعد ذلك، وهذا الخبر منكر. قال الدارقطني وعبد الله المبارك: لا يثبت. وقال كذلك الإمام أحمد: ليس بالصحيح. وكذلك قاله يحيى بن آدم وأعله الإمام البخاري، وقد صح هذا ابن حزم الأندلسي، وقد ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام ولا يزيد في ذلك، قد رواه ابن مخلص في فوائده، وكذلك رواه ابن حزم الأندلسي في محلاه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع في تكبيرة الإحرام. وجاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن علي بن أبي طالب بأسانيد صحيحة، ويقال أنه يراوح بين هذا وهذا. ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك الرفع بالإطلاق كما نص عليه البخاري في جزء رفع اليدين. وأما رفع اليدين في السجود، للسجود والرفع منه، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر، وقد روي عنه من حديث مالك بن حويرث وأنس بن مالك ووائل بن حجر وعن غيرهم، ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث مالك بن حويرث تفرد به ابن أبي عدي عن شعبة وسعيد بن عروبة عن قتادة، وتفرد به ابن أبي عدي ورواه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة وعن قتادة، الإشارة بالرفع من السجود، لكنه ثابت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وقد جاء مرفوعا عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ولا يصح، وقد تفرد برفع عبد الوهاب الثقفي وعله الدارقطني عليه رحمة الله تعالى والطحاوي بالوقف. قد جاء في حديث وائل بن حجر وفي إسناده أشعث بن سوار وكذلك عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمعه من أبيه، وعليه يقال أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشارة في الرفع من الركوع، وكذلك الهوي في الرفع من السجود في الهوي إلى السجود أيضا، وإنما ثبت عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، والسنة إنما تثبت بفعله عليه الصلاة والسلام. ورفع اليدين يمد أصابعه غير قابض لهما لأصابع يديه ولا ناشرا لهما، وقد روى النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكان يرفع يديه ناشرا لهما، وقد تفرد بهذا يحيى بن اليمان وهو منكر، وصاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مدا من غير تعمد لتفريج بالأصابع، وتقدم الكلام على مسألة استقبال القبلة بالكف. ثم بعد ذلك يهوي للركوع، والسنة في هذا أن يكون هوي المأموم بعد الإمام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ركع فاركعوا، والفعل التعقيب ويكون عقب الإمام. وفي مثل هذه الحال السنة ألا يشخص رأسه ولا يصوبه، ولكن بين ذلك، وأن يستوي ظهره، وأن يطمئن في ركوعه، وهو واجب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء صلاته بأن يعيد الصلاة، وذلك لأنه لا يطمئن بركوعه وسجوده، ومن لا يطمئن بسجوده وركوعه فصلاته باطلة. قد روى المروزي محمد بن نصر حديث الأعمش عن زيد بن وهب أن حذيفة بن اليمان رأى رجلا لا يطمئن بالركوع والسجود فقال منذ متى وأنت تصلي هذا؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة ما صليت، ولو مت على هذا لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل بالإعادة دليل على الوجوب وعلى بطلان من لم يطمئن في ركوعه. والسنة أن يكون الركوع كالقيام طولا إلا إن شق ذلك على الناس، وهذا من السنن التي يغفل أو يتركها الكثير، أن يجعل الركوع مساوي للقيام. وأيهما أولى؟ إذا كان لا يستطيع أن يطيل الركوع لمصلحة ما، أن يقصر القيام حتى يساوي الركوع، أم يجعل القيام طويلا بقاء على السنة ويختصر الركوع لمصلحة؟ يقال أن يجعل القيام على أصله طويلا ويختصر في ركوعه، هذا هو الأولى وظاهر السنة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقرأ في الركعة الواحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، وكان ركوعه قريبا من قيامه، وكان عليه الصلاة والسلام يعظم الرب في ركوعه ويكثر من الدعاء والابتهال والتضرع لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز قراءة القرآن في الركوع ويحرم، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة إلا في حالة إذا اقتبس الإنسان دعاء من القرآن أو تسبيحا من القرآن، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح. والسنة أن يعظم الرب في الركوع فيقول سبحان ربي العظيم، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبوح رب الملائكة والروح. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يروى عنه أنه قال في سبحان ربي العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، فلا يثبت، ولا يثبت الأمر بقول سبحان ربي العظيم. والسنة أن يعظم الرب بما جاء من ألفاظ التعظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بلفظ معين. ومما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا يدل على أن الركوع من مواضع الدعاء، أن يدعو الإنسان بما تيسر له مع تعظيم الرب جل وعلا. وأما العدد فيسبح ثلاثا وإن زاد فحسن، فإطالة النبي عليه الصلاة والسلام ركوعه كقيامه دليل على التكرار، وأن لا يمل الإنسان من تكرار تعظيم الرب جل وعلا. وإن أتى الإنسان ببعض ألفاظ التعظيم مما لم يرد لا بأس بذلك وصح صلاته، والدليل على ذلك تنويع النبي عليه الصلاة والسلام بين الألفاظ مما يدل على عدم لزوم شيء بعينه. ويسن أن يمكن الراكع كفيه من ركبتيه وأن يفرج بين أصابعه وأن يجعل أصابعه ممتدة على أطراف ساقيه مما يلي ركبته، وهذا هو السنة. ثم يرفع ويشير بيديه ويقول سمع الله لمن حمده إماما ومنفردا. وأما المأموم فيقول ربنا لك الحمد. وقد جاء في هذا صيغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع، وهي اللهم ربنا لك الحمد أولها، وثانيها اللهم ربنا ولك الحمد، وثالثها ربنا لك الحمد، ورابعها ربنا ولك الحمد، وهي في الصحيح. ويقول ذلك وجوبا على الصحيح، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، ولم يثبت في ذلك أي في تخصيص الرفع من الركوع بهذا اللفظ عن سائر الانتقال خبر. وقد ذكر بعض الفقهاء من الأحناف في ذلك خبرا موقوف على أبي بكر الصديق، وذكروه مرفوعا أيضا وليس له أصل. ويقول المأموم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. وهذا يقوله الإمام أيضا يشرع له ذلك. والرفع من الركوع من مواضع الدعاء، وقال بعض الفقهاء أن الرفع من الركوع ركن، وأن الاستواء والاعتدال ركن أيضا، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل الرفع من الركوع حتى يقال أنه سهى، وهذا من السنة أن يطيل الإنسان القيام بعد الرفع من الركوع. ويضع يديه قبضا، وإن سدل فلا بأس والأولى القبض، وما ورد في ذلك لا يثبت. ثم إن شاء أن يقنت في الأخيرة قنت قبل الركوع أو بعده، وبعد الرفع من الركوع أشهر. وقبل الركوع ثبت عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، إلا أنه لم يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وعن عمر بن الخطاب وغيرهما. ثم يهوي إلى السجود، ويهوي المأموم بعده لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا سجد فاسجد ولا تسجدوا حتى يسجد. وهل يقدم المصلي في سجوده يديه أم ركبتيه؟ في المرفوع لا يثبت في ذلك شيء. ما جاء في حديث وائل بن حجر فمعلول بتبرد شريك به عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر. وحديث أبي هريرة تفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي سناد العرج عن أبي هريرة، وأعله سائر الأئمة كالبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم، أعله بالتفرد. لكنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى تقديم الركبتين، ولم يثبت في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وهذا خلاصته. وللعلماء في ذلك كلام طويل بين مصحح ومضاعف، والتخير هو الأولى مما هو أنسب للإنسان وما هو أيسر له فمن الناس من هو ثقيل البدن ومنهم من هو خفيف، إلا أنه يكره له أن يكفت الثوب، والكفت الجمع كما قال الله سبحانه وتعالى: جعلنا الأرض كفاتا، وأي جمعناها. وكفت الثوب وعكس الشعر والاختصار، وكذلك بسط الذراعين والإقعاء في غير ما بين السجدتين، كل هذا منهي عنه، وكذلك الالتفات، وكذلك نقر الصلاة نقرا كنقر الغراب، وهذا مما نهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضها يصح وبعضها لا يصح، لكن العلماء على كراهة ذلك باعتبار مخالفته مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. والثابت في ذلك كراهة الالتفات وعقص الشعر وبسط الذراعين، كراهة ذلك والاختصار وعدم الطمأنينة في الصلاة. ثم يسجد على سبعة أعظم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى وقال القدمين والركبتين واليدين والجبهة، وأشار إلى أنفه. والجبهة والأنف عضو واحد، يجب أن تمس الأرض. ويجعل كفيه حذو منكبيه أو عند شحمة أذنيه، ويفرج بينهما ويبالغ في ذلك ما لم يؤذ من حوله، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقبض أصابعه ويجعلهما يجعل يديه مستقبلة القبلة. والسجود من مواضع الدعاء، ويقول فيه: سبحان ربي الأعلى. والمناسبة في ذلك فيما يظهر أنه في حال ذل وانكسار وقرب من الأرض، ناسب أن يبين علو الله سبحانه وتعالى. ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله وحسن الخالقين، في السجود. وأما هذا الدعاء في سجود التلاوة فلا يصح، فإسناده منقطع على الدارقطني وغيره بالانقطاع، فلا يثبت في سجود التلاوة دعاء بعينه، بل يسبح كما يسبح في سائر السجود. ويجعل سجوده قريبا من ركوعه، ويكثر من الدعاء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، فقائم أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. ولا يقرأ القرآن في السجود إلا اقتباسا من دعاء، ويكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى وسؤاله. ويقول: سبحان ربي الأعلى. وأما قول وبحمده بعد سبحان ربي الأعلى فلا تثبت، أعلها الإمام أحمد وغيره، وقد جاءت في عدة أحاديث وكلها معلولة، لكنه يقولها مع قول سبحانك اللهم وبحمدك، أما وبحمده فلا تصح. ثم يرفع من سجوده، وهذه الجلسة بين السجدتين، ووضع القدمين في أثناء السجود ناصبا لهما، ويستقبل بأصابع قدميه القبلة، ولا يجوز له أن يرفع قدميه أو أحدهما حال سجوده، لأنه مأمور بأن يسجد على سبعة أعضاء، ويرفع من سجوده ولا يرفع يديه لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ثبت عن بعض الصحابة. وهذه الجلسة بين السجدتين. والجلسة هنا السنة الافتراش، أن ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها. عند جمهور العلماء خلافا لبعض الفقهاء من المالكية الذين قالوا بالتورك بين السجدتين، ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين. والإقعاء هو أن يجلس على عقبيه ناصبا لقدميه، ويختلف الإقعاء عند أهل الحديث وعند العربية. فأهل الحديث يرون أن الإقعاء هو أن يجلس على عقبيه ناصبا لقدميه فارشا لهما خلفه، وعند أهل العربية أن ناصبا لقدميه جاعلا أصابع قدميه جهة القبلة. والإقعاء سنة، ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث طاووس عن عبد الله بن عباس أنه سنة الإقعاء، فقال هو السنة. وليس هذا هو الإقعاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عن إقعاء كإقعاء الكلب، فالكلب إقعاءه ليس كذلك. فالإقعاء أن يقعي أن يجلس الإنسان على إليته وهو شبيه بالاحتباء. وقال بعضهم أن المراد بالإقعاء بوجه هو أن يفرش قدميه عن يمينه ويساره أو ينصبهما ويجلس على إليته بين قدميه. ومن الفوائد هنا ما يذكره بعض العلماء أنه قال ليس شيء من الحيوان جالسا أطول منه قائما إلا الكلب في حال إقعائه، فإذا أقع وكان جالسا أطول منه إذا كان قائما. نص على هذا ابن عبد البر في كتابه الاستذكار عند كلامه على هذه المسألة فيما أذكر وعادي بها قديم من سنوات. والجلسة بين السجدتين يجب فيها الطمأنينة، ولا يشرع فيها الإشارة بالسبابة، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ولا أحد من أصحابه. ومن قال بمشروعية ذلك بعض الفقهاء المتأخرين استدلال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إذا جلس، فيقال أن الجلوس والقعود إذا أطلق المراد به التشهد، وفي حال جلوسه بين السجدتين يبسط كفيه على فخذيه، وثبت أنه يجعلهما على ركبتيه، ويقول في سجوده رب اغفر لي، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة. وأما الزيادة على ذلك بقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني فلا يثبت. جاء في السنن من حديث كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وتفرد به كامل ولا يحتج به. وإن كرر ربي اغفر لي أكثر من مرة فلا حرج في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل ما بين السجدتين، وهو من مواضع الدعاء. وقال السجود في الثانية كالأولى، وفي الركعة الثانية كما فعل في الأولى، إلا أنه لا يستفتح فيها، أي لا يدعو دعاء الاستفتاح، وتكون القراءة كالنصف من قراءة الأولى. وحال قيامه للثانية يقوم على صدور قدميه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي. وأما القيام عجنا فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم على صدور قدميه، وإن وضع كفيه على فخذيه معتمدا أو اعتمد على يدي على الأرض بيديه على الأرض فلا حرج في ذلك. وكل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينهض النبي عليه الصلاة والسلام على صدور قدميه، وورد أنه اعتمد على الأرض بيديه وعلى فخذيه، ولا يرفع يديه في حال رفعه هذا، لأنه ليس من مواضع الرفع. ثم يفعل في الثانية ما فعل في الأولى، وكذلك في ركوعها، وكذلك في سجودها. ثم في الثانية يجلس للتشهد، والجلوس للتشهد هنا للعلماء عليهم رحمة الله تعالى في الجلوس للتشهد أقوال عدة. ذهب جمهور العلماء، وهو قول الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، إلى أن السنة في التشهد الأول في الرباعية والثلاثية الافتراش، واختلفوا في الأخيرة في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية. فذهب الإمام أحمد إلى أنه يفترش في التشهد الأول وفي الثنائية ويتورك في الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير، وذهب الشافعي إلى أنه يتورك في كل في آخر الصلاة، سواء كانت ثلاثية أو ثنائية أو رباعية، وفي التشهد الأول يفترش. وكلهم قد استدلوا، الإمام أحمد والشافعي استدلوا بظاهر حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول نصب اليمنى وافترش اليسرى. وقال أبو حميد في حديثه، قال: وإذا كان في آخر صلاته نصب اليمنى ومد اليسرى وجلس على إليته اليسرى. قال: وفي قوله في آخر صلاته دليل على أنه آخر الصلاة، ما كان تشهدا آخر الصلاة سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، سواء كانت ركعتين أو ثلاثة أو أربعة، أنه يتورك فيها، وهذا كله محتمل. وذهب أبو حنيفة إلى عدم مشروعية التورك، وأن الافتراش هو السنة بالإطلاق في الأول والأخير. وذهب الإمام مالك إلى التورك بكل حال حتى بين السجدتين، وهذا الذي عليه جماهير أصحابه. وقد خير الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بين هذه الأفعال، وإن كان يميل إلى الافتراش في التشهد الأول وفي التشهد الأخير التورك، وكأنه رخص في هذا وهذا، وكأنه يميل إلى أن هذه أحوال وأفعال فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في من يختار في شيء من ذلك. لكن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذه في أحوال وهذه في أحوال في صلاة واحدة، ما يدل على المغايرة. ولكن يقال أن الأمر في هذا واسع، وأنه إن افترش أو تورك لا حرج في هذا كله. والافتراش هو أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش اليسرى، وصفة نصب اليمنى على حالين: أن ينصب القدم ويجعل أصابعها جهة القبلة، والحالة الثانية أن يجعل أصابع قدمه اليمنى خلفه ناصبا لها فارشا لها في الخلف. وأما التورك فتكون اليمنى على تلك الحالين، وتكون اليسرى بين ساقه وبين الأرض. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن تكون قدمه اليسرى بين ساقه وفخذه، وهذا غير محفوظ. والصحيح رواية أبي داود أن تكون قدمه اليسرى بين ساقه وبين الأرض. وعليه من قال أن التورك على ثلاث حالات: ناصبا لليمنى جاعل أصابعها جهة القبلة، و قدمه بين ساقه وبين فخذه، والحالة الثانية بين ساقه وبين الأرض، والثالثة فارشا لناصبا لرجل اليمنى فارشا لها خلفه، أن هذا فيه نظر. فيقال أن ما جاء في صحيح الإمام مسلم هو قلب، وما جاء في سنن أبي داود هو الأصح وهو الأقرب للصواب، وهو أن يجعل قدم اليمنى بين ساقه وبين الأرض. والتشهد الأول من الواجبات، من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه ساهيا سجد للسهو، ومن قام للثالثة ساهيا فإن اعتدل قائما فلا يرجع إلى التشهد الأول، لأنه قد شرع في ركن، فلا يدع الركن إلى شيء قد فات واجب. والتشهد الأول ليس معه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح، وما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفوت وليس من السنة، ولا يدعو بعد تشهده الأول، فإن الدعاء إنما هو بعد التشهد الأخير. وإن ثبت هذا عن عبد الله بن عمر وقال به الإمام مالك أن يدعو بعد تشهده الأول، لكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أطال الإمام في الجلوس وقضى المأموم تشهده فإنه يسبح ويهلل، وإن دعا لما ورد عن عبد الله بن عمر فلا حرج عليه، إلا أنه خلاف الأولى، إلا لمن احتاج إليه لطول جلوس الإمام. وفي الثالثة إذا قام إليها يرفع يديه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تشهده يشير بإصبعه، والإشارة بالأصبع قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من حديث عبد الله بن عمر وغيره في الصحيح. وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإشارة في الأصبع جاء فيها ألفاظ: نصبها وتحريكها وعدم تحريكها وحنيها واستقبال القبلة بها، وجاء التحريك وعدمه. وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع إصبعه ويشير بها، أما التحريك فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تفرد به زائد بن قدامة، وقد أعلها أبو بكر بن عربي وغيره، وقد صحها ابن خزيمة بن حبان وغيرهم. ولابن خزيمة احتمال بالتصحيح، والأظهر أنه يرى الإعلال، وحكى بعضهم التصحيح عنه وغير ظاهر. وأما عدم التحريك فلا يثبت أيضا، والثابت الرفع والإشارة، والتحريك مسكوت عنه. فمن أشار وحرك من غير تعبد بذلك التحريك فلا شيء عليه ولا حرج، وإن تعبد لتسعير الدليل فهو متبع، وإن كان لا يرى صحته وحرك ففعله هذا متضمن للإشارة والتحريك قدر زائد لا يتعبد به لمن لا يرى صحة هذا الخبر. وأما حليها فقد جاء عند أبي داود من حديث مالك بن نمير عن أبيه، وتفرد به وهو مجهول ولا يثبت حليها. وأما استقبال بها القبلة فقد روي عن عبد الله بن عمر ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التحريك لمن قال بالتحريك ووقته فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال أنه يحرك عند ذكر لفظ الجلالة، وذهب إلى هذا الحنابلة، وقال بعضهم أنه يرفع عند الدعاء، وقال بعضهم وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من الشافعية إلى أنه يرفع عند قوله إلا الله، ولكن يقال أن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو التحريك أصلا، وعليه مثل هذه التفريعات فيها ما فيها. وعدم الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال بالبدعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار، فإذا حرك الإنسان أصبعه في تشهده لا حرج في هذا، لأن فعله هذا تحريك، لأن فعله هذا إشارة، والنبي أشار، والتحريك مسكوت عنه. وهذا نظير ما تقدم في وضع اليدين على الصدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض وضع اليمين على الشمال، وقلنا أنه لا يثبت في تحديد موضع المكان شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن وضع على صدره هل ينكر عليه؟ لا ينكر عليه. وضع على بطنه لا ينكر عليه. وضع على سرته أو دون السرة لا ينكر عليه، لأن التعبد القبض، ما زاد عن ذلك مسكوت عنه، فهو لا بد أن يفعل شيئا من ذلك. كذلك نحن حينما نضعف هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني إنكار ما جاء فيها، ولكن نقول التعبد فيها يفتقر إلى دليل. ونظير هذا ما جاء في الإشارة بالأصبع، السنة أن تشير، فإن حنيت واستقبلت القبلة أو انحرفت يمينا أو شمالا أو حركت نقول السنة الإشارة، فما زاد من ذلك بعض الناس بطبعه إذا أشار تنحني أصبعه، وبعض الناس بطبعه أنه يرفعها ويخفضها ولا يريد بذلك تعبد وإنما أراد بذلك إشارة، نقول كل هذا مسكوت عنه ولا حرج الإنسان يفعله بأي حال، لكن التعبد بذات الفعل يفتقر إلى دليل، والإنسان مأمور بالتعبد بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما شدد النبي عليه الصلاة والسلام فيه باتباع العبادات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي تشهده الأخير يذكر التشهد الأول ما تقدم وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحيات، أشهرها حديث عبد الله بن مسعود وتشهده بالاتفاق، وهو أصح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهره باتفاق العلماء، وهو التشهد المشهور: التحيات لله، تحيات لله، والصلوات الطيبات المباركات، جاءت هذه الزيادة المباركات، وجاءت الصالحات، جاء في حديث أبي موسى، وجاء في لفظ عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، ولم تأتي في حديث عبد الله بن مسعود في تشهد عبد الله بن مسعود. وفي قوله في تشهد عبد الله بن مسعود في السلام عليك أيها النبي، قال بعض الفقهاء ومروي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وحكاه عطاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقال عليك أيها النبي، لأن هذا يتضمن إشارة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقال على النبي، وهذا ثابت عن عبد الله بن عباس، وخالفه في ذلك ابن مسعود فقال: هكذا علمنا وهكذا نعلم، أي نعلم الناس كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان عطاء يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا يقولون السلام عليك أيها النبي، فلما توفي قالوا السلام على النبي، وكأنه حكى عمل الصحابة. وعلى كل لا حرج في ذلك، في ذلك كله. وشهود الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام لا يعني له تعلق بهذا اللفظ بقوله السلام عليك أيها النبي، فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يسافرون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرتحلون، مع ذلك ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقولوا عليك أيها النبي وأن يقولوا السلام على النبي، فدل على البقاء. ولهذا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال: هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا نعلم، أي نعلم الناس كما علم النبي عليه الصلاة والسلام غير زيادة ولا نقصان، فمن فعل بما كان عليه عبد الله ابن مسعود فلا حرج عليه وهو الأصل، ومن فعل بما كان عليه عبد الله بن عباس وما حكاه عطاء بن أبي رباح عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا حرج عليه كذلك. ومن أخذ بالتشهدات الثابتة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كتشهد عبد الله بن عباس وأبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب وعائشة عليه رضي الله تعالى، فكل هذا وارد، وإن غير الإنسان بين هذا وهذا فلا حرج، إلا أن الأشهر والذي ينبغي أن يداوي أن يكثر ويغلب الإنسان على صلاته هو تشهد عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول تقدم أنها ليست السنة، وأما في التشهد الأخير فذهب الفقهاء من الحنابلة إلى وجوبها، والصواب أنها سنة في التشهد الأخير، وهو قول جمهور العلماء أنها سنة وليست بواجبة في التشهد الأخير، وذلك أنه لم يثبت الأمر بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام التشهد فقالوا: علمنا كيف نصلي عليك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة قالوا: كيف نصلي عليك، إذا لم يكن شرع قبل ذلك حتى جاء السؤال، والقاعدة أن الأمر إذا جاء بعد سؤال أنه يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب، إلا لقرينة تؤكد ذلك، أي تؤكد الاستحباب إلى الوجوب، ولا مؤكد في هذا، بل أن القرينة أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قبل ذلك لم يكونوا يفعلون حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن الصلاة فكانوا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أضاف في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه الصلاة على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وآل بيته، فهذا وارد ولا حرج في زيادته. وإذا فرغ من صلاته فإنه يشرع له الدعاء، فهذا من مواضع الدعاء. ومواضع الدعاء عدة في الصلاة، أولها في حال القيام، ثانيها في حال الركوع، وبعد الرفع من الركوع، وفي السجود، وبين السجدتين، وبعد التشهد الأول لقول عبد الله بن عمر والأولى تركه كما تقدم، وفي التشهد الأخير قبل السلام يدعو ويستعيد مما استعاذ من النبي عليه الصلاة والسلام. استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب جهنم وعذاب من عذاب النار، عذاب جهنم وفتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات، وقد أمر بذلك طاووس ابنه وأمره بإعادة الصلاة التي لم يستعيذ بها من هذه التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أنه يرى الوجوب ويرى البطلان بالترك، والذي عليه عامة العلماء الاستحباب. ويدعو بعد ذلك بما شاء، والإشارة في التشهد الأخير كالإشارة في التشهد الأول لا فرق. والنظر إلى الأصبع في حال التشهد لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم الإشارة إليه. والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، من تركه متعمدا أو ناسيا بطلت صلاته، وجب عليه أن يأتي به إن سلم ثم يسلم بعد ذلك ويسجد للسهو، لأن سلامه غير معتبر، وإنما هو انصراف قبل انقضاء الصلاة. والتسليمتان ينصرف بالأولى منهما من صلاته بإجماع العلماء، فالتسليمة الأولى فرض والثانية سنة باتفاق العلماء. حكى إجماع العلماء على ذلك ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والقرطبي في تفسيره عند قول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين قال اتفق العلماء من قال بمشروعية التسليمة الثانية ومن قال بعدم مشروعية بمشروعية الثانية وعدم وجوبها، أن الأولى فرض والثانية ليست بفرض. وحكى كذلك الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في شرح معاني الآثار أنه لا يعلم أحدا قال بوجوب الثانية، إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم بواحدة، وإنما كان يسلم مرتين. وقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الهنا للعهد، والمعهود من سلامه تسليمتين. فهل يقال أنه لا يحل الإنسان أن ينصر من صلاته إلا بتسليمتين؟ يقال لو لم يكن في هذا إجماع لقيل بذلك، لكن الإجماع على ذلك، وهذا الذي عليه عمل الأئمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، ولا أعلم من قال بفرضية التسليمتين والثانية سنة. فيسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وأما زيادة وبركاته فلا أصل لها، جاءت في نسخة عند أبي داود، ويظهر أنها من بعض النسخ وليست في الرواية أصلا، وإن كانت في الرواية ثابتة فهي شاذة، وإن سلم وقال السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله انصرف من صلاته. الانصراف من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم عند جمهور العلماء خلافا للحنفية، وهو قول إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان، وكذلك مروي عن عطاء أنهم كانوا يقولوا أن الإنسان ينصرف من صلاته بعد السجود الأخير ولو يسلم. وقد سئل إبراهيم النخعي قال الرجل يفرغ من تشهده ثم ينصرف قبل إمامه؟ قال لا شيء عليه. وقال بذلك حماد بن أبي سليمان وكذلك أبو حنيفة، أي أنه إن انصرف قبل التسليم لا شيء عليه. وعلى قول أبي حنيفة تتفرع مسائل: من عمل ناقضا من نواقض الصلاة قبل التسليم وبعد السجود الأخير، كمن أحدث أو انصرف عن القبلة أو قام أو فعل شيئا من المبطلات ما نص عليه بعض الفقهاء كالأكل أو تكلم وغير ذلك، فإن صلاته صحيحة على قول أهل الرأي، وهو مروي عن إبراهيم النخعي، والصحيح أنه لا ينفتر إلا بالتسليم لقول عليه الصلاة والسلام، وتحليلها التسليم، أي لا يحل له أن يفعل شيئا إلا بالتسليم. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه الزاد، وعلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسليمه بواحدة من الأحاديث، وبين وأشار إلى فرضية التسليمتين، وهذا فيه نظر، فلا أعلم من قال بذلك من الأئمة حتى الأئمة الأربعة، وإنما هو قول لبعض الفقهاء من المتأخرين. هذا والله أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأسأله جل وعلا أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم.